أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يا ابن عم النبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يا ابن عم النبي، أنت يد الله التي عم كل شيء نداها، خصك الله في مآثر شتى، هي مثل الأعداء لا تتناها. أبيات من القصيدة الأزورية للمرحوم الشيخ كاظم الأزوري، وهي قصيدة رائعة يندر وجود مثلها، وحتى سميت قرآن الشعر. هذه من الأبيات، لو سنحت الفرصة ربما نتعرض للحديث ولو شيء قليل عن هذه القصيدة وبركاتها. محل الشاهد، أردنا بهذه الأبيات قوله: خصك الله في مآثر شتى، هي مثل الأعداء لا تتناها. حقا، فضائل أمير المؤمنين عليه السلام التي وصلت إلينا والتي أدركناها وعرفناها ونحن القاصرون المقصرون، هي لا تتناها. أما كم هي واقعا، حيث لا يعلمها إلا الله تعالى وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقدار الذي وصل إلينا والمقدار الذي أدركناه بجهلنا وقصورنا هو لا يتناها. فإذا كم هو حقيقة، كم هي مناقب أمير المؤمنين عليه السلام وفضائله؟ لذلك كلمة تعرف لبعضهم، يقول أن أولياء علي عليه السلام أخفوا مناقبه خوفا، وأخفى أعداؤه مناقبه حسدا، وبين هذا وذاك ظهر ما ملأ الخافقين. إذن أولياؤه وأعداؤه اتفقوا على إخفاء فضائل علي، لكن هذا خوفا وهذا حسدا، ومع ذلك ظهر ما ملأ الخافقين. كم هي إذن مناقب علي عليه السلام وكم هي فضائله؟ منقبة واحدة الآن إذا ذكرناها هي كم تكون عظيمة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي يوم الخندق حينما قتل عمرو بن عبد ود، قال: ضربة علي لعمرو يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين الجن والإنس. زين، الثقلين الجن والإنس مطلقة مفتوحة لكل الجن والإنس إلى يوم القيامة. فإذا كل جن وإنس يعمل صالحا ويعمل وتصدر منه عبادة يعدلها عمل علي في يوم الخندق. فإذا منقبة واحدة من مناقبه هي مفتوحة، مفتوحة في زيادة شرفه ورفعته إلى يوم القيامة. هذا إذن مقدم نريد أن نصل إليها، أنه نصل لا شيء، ونقول أنه المفروض يعني أن الإنسان الذي يكون بهذه الرفعة وهذه الدرجة العظيمة والسعة من المناقب والفضائل والسمو والشرف، المفروض أن يعشقه الناس ويحبوه، بل يذوبوا في حبه. وهكذا فعلا وفق كثير من الناس لعشق علي عليه السلام والذوبان في حبه من لدن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدر الإسلام إلى اليوم. وكان بعض الصحابة معروفين بعشقهم وحبهم لعلي عليه السلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كسلمان وأبي ذر وعمار والمقداد وجملة أيضا من الآخرين، بل حتى غير المسلمين ذابوا في حب علي، ولهم كلمات في ذلك مشهورة قد لا يسع المجال لذكرها. إذن مقتضى الفطرة الإنسانية، مقتضى الطبيعة الإنسانية، مقتضى الحب الذي أودعه الله تعالى لدى كل إنسان لكل كمال ولكل جمال ولكل سمو ولكل نبل، المفروض أن كل الناس تحب عليا وتعشق وتذوب فيه. فلماذا إذن كثر أعداء عليا عليه السلام، بحيث هذه المفارقة التي بدأنا حديث نبي بها التي أشار إليها الشيخ الأزهري في قصيدته. لاحظ مفارقة، وأبدع في نظم هذه المفارقة: خصك الله في مآثر شتى، هي مثل الأعداء لا تتناهى. الذي له مآثر لا تتناهى المفروض أن يكون عدد محبيه لا يتناهى، لأن الإنسان مجبول بفطرته على حب الكمال وحب الفضائل والمناقب. فلماذا أعداء علي لا يتناهون كما أن فضائله لا تتناهى وما آثره لا تتناهى؟ أبدع الشيخ الأزهري في نظم هذه المفارقة الغريبة الغريبة، بحيث أمير المؤمنين عليه السلام يعبر عن قلة من معه وندرة من معه بقوله عليه السلام: فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي. عجيب، هذا علي عليه السلام. فظننت بهم، بخلت بهم عن الموت، وأغضيت على القذى، وشربت على الشجا، وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمره، وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمره من طعم العلقم. لماذا يكون علي عليه السلام وحيدا، فقط هو وأهل بيته والثلة القليلة من أصحابه؟ المفروض كل الدنيا تحب عليا إذا كان له هذه المآثر الشتى التي اعترف بها أعداؤه قبل أوليائه. أما أن يحصل العكس بحيث هكذا يكثر أعداء علي عليه السلام حتى سب على المنابر 70 عاما، يسب علي على المنابر، ولما عمر بن عبد العزيز رفع السب عن علي وأمر خطباء الجمعة والجماعات وخطباء المنابر أن يتركوا سب علي ويقرأوا بدلا عن قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ضج الجالسون كلهم من أهل اللحى التي طالت في مراتع الشياطين، ها يصيحون السنة السنة، ينادون بالسنة أنه بدعة، رفع سب علي من المنابر أصبحت بدعة، هذه مخالفة للسنة. هذا جزاء رجل فضائله بهذه السعة وبهذا الكم الذي يتناهى، يسب على المنابر ويتتبعون أولاده وشيعته بالقتل والاعتقال والتشريد والتعذيب والاستئصال والاجتثال. حتى مراقدهم الشريفة لم تسلم من حقد هؤلاء الأعداء. الشاعر يقول في قضية المتوكل العباسي: لما حرث قبر الحسين عليه السلام وأجرى الماء حتى يضيع معالمه، الشاعر يقول: أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. كأنه عز عليهم المتوكل وبقية أعداء أمير عليه السلام، عز عليهم أن لا يكونوا موجودين في كربلاء ويقتلوا الحسين عليه السلام فتتبعوا جسده الطاهر. هذا مستوى هؤلاء. وإلى اليوم، إلى اليوم نسمع: ورأيتم الروضة العسكرية الشريفة فجرت أكثر من مرة، قبر الصحابي الشهيد حجر بن عدي ينبش، لا بل يتباهى أحدهم وأمام الكاميرات ومواقع التواصل الاجتماعي تنشر صورته وهو يمزق جسد أحد الجنود ويستخرج كبده ويلوك به، يريد أن يقول: أنا ابن أولئك آكلي الأكباد، أنا ابن أولئك الضالين الباغين. هو يريد أن ينسب نفسه إلى هؤلاء. إلى اليوم أعداء علي عليه السلام والحاقدون على علي عليه السلام بهذه الكثرة وبهذا التناهي. هذه الظاهرة الغريبة، هذه الظاهرة الموغلة في الانحطاط وفي الخسة وفي الحضيض، البعيدة عن منطق الفطرة ومنطق العقل ومنطق الحكمة. لماذا يكثر أعداء علي عليه السلام ويكونون لا غير متناهين بقدر فضائله ومناقبه؟ هذا شيء غريب على الفطرة. هذه الظاهرة تحتاج أن نتوقف عندها ونحللها، نشخص أسبابها، لماذا تحصل مثل هذه الظاهرة الغريبة؟ نحن على نحو العجلة وعلى نحو التتبع الذي بإمكاننا استطعنا أن نشخص عدة أسباب، ويمكن يوجد غيرها لمن يتأمل في هذا الباب ويعطيه ويوليه مقدارا من البحث. السبب الأول وراء هذه الظاهرة الغريبة أن علي عليه السلام يمثل الحق، هذا بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي مع الحق والحق مع علي، والناس تكره الحق، هكذا قال الله تعالى في كتاب العزيز: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. فالقرآن يقول وأكثرهم للحق كارهون، وعلي هو الحق، فمن الطبيعي أن يكره علي، لأن علي هو الحق والناس تكره الحق. هذا إذن السبب الأول، وتروى عنه كلمته عليه السلام أنه ما أبقى لي الحق من صديق، الناس تكره الحق، هذا هو السبب الأول. روى المتقي الهندي في كنز العمال أن عمرا سأل من تستخلفون بعدي، فذكروا رجالا، محل الشاهد ذكروا من هؤلاء علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال لهم عمر: إنكم لعمري لا تستخلفون، هذا حجي، ما تستخلفون علي، والذي نفسي بيده لو استخلفتموه لأقامكم على الحق وإن كرهتم. هذا هو المشكلة، مشكلة لا تستخلفون علي ولا ترضون به، كما سيأتي في تكملة الحديث إن شاء الله تعالى، لأن علي يلزمكم بالحق وأنتم تكرهون الحق. علي عليه السلام لم يكن يجامل أحد ولم يكن يداهن، كان يقول الحق ويفعل الحق، وإن عاداه حتى أقرب الناس إليه، وإن كثر خصومه وكثر أعداؤه. روى الإمام الصادق عليه السلام قال: بعث علي بن أبي طالب عليه السلام إلى بشير بن عطارد التميمي في كلام بلغه عنه. بشير بن عطارد من أصحاب الإمام، بلغ الإمام كلام عن بشير، حب أن يتحقق من بشير عن هذا الكلام، بعث ناس يأتوه ببشير، فمر به رسول علي عليه السلام إلى بني أسد، جاءوا ببشير إلى الإمام علي، صار طريقهم على حي بني أسد في الكوفة، فقام إليه نعيم بن دجاجة، وفي بعض النسخ هذا هو اسمه يعني الأصح، وقيل نعيم بن خارجة الأسدي من نفس بني أسد، لما رأى بشير بن عطارد وجاي به أصحاب الإمام إلى الإمام عليه السلام، فقام إليه نعيم وأفلته، فك وثاقه، وهذا فنقول أنقذه من أصحاب الإمام أو الشرطة أو من المجموعة التي أتت به، مثل لعلاقة، أخذة النخوة، أي شيء آخر، أفلت هذا بشير بن عطارد وهرب من يده. فبعث إليه علي بن أبي طالب إلى هذا الذي أفلته، نعيم بن خارجة أو نعيم بن دجاجة الأسدي، بعث إليه علي بن أبي طالب، جيبوه، وهو من شرطة الخميس، هذا يعني من النخبة من أصحاب علي عليه السلام، فأتوه به، جاءوا بنعيم، لماذا تهرب هذا الرجل وأنا مستدعيه؟ فأمر به عليه السلام أن يضرب هذا نعيم بن خارجة، فقال له نعيم، نعيم تدري من شرطة الخميس ومقدم في قومه وإلى منزله، وإذا به يجلد ويضرب، يعني كبيرة عليه، كان يتوقع من علي عليه السلام أن يجامله، مثلا يغض النظر عن فعله، وإذا علي عليه السلام لا تأخذه في الله لومة لائم، أمر به أن يضرب وهو من شرطة الخميس، فقال له نعيم: أما والله، يخاطب علي عليه السلام، إن المقام معك لذل، المقام معك صح، أنت على الحق وأنت مقام الحق، لكن يكلفنا المقام معك نكون أذلاء، أذلاء بالمعنى الذي هو يفهمه، ولا العزة في طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منكم. لكن يعني يأنف رجل مثل هذا الموقع الاجتماعي، ومن شرطة الخميس اللي هم نخبة أصحاب أميرنا عليه السلام يضرب. أما والله إن المقام معك لذل، وإن فراقك لكفر. هاي مشكلة، لا نستطيع أن نفارقك ونتركك، هل لأن فراقك كفر، لكن هم أن نبقى معك وأنت تريد أن تقيم الحق، يكلفنا الحق يكلفنا. أما والله إن المقام معك لذل وإن فراقك لكفر. قال الإمام الصادق يروي هذه الحادثة، قال: فلما سمع ذلك علي عليه السلام قال له: قد عفوت عنك. لماذا؟ ما عفى عنه لمجاملة، لا 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 تأخذه في الله لومة لائم. يشرح الإمام لماذا عفى عنه. إن الله تعالى يقول، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. السيئة تدفع بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ويطبقها الإمام على كلام نعيم، قال: أما قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها. المقام معي علي بن أبي طالب عز، لأن العز في طاعة الله تعالى. إذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. فتقول إن المقام معك لذل، هاي سيئة اكتسبتها. المفروض العز في طاعة الله تعالى وفي طاعة أولي الأمر. أما قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، وأما قولك إن فراقك لكفر حسنة اكتسبتها، فهذه بهذه. هذه حسنة، إن فراقك لكفر قول حق تؤجر عليه. أنا قلت في بعض كلماتي قلتهم هذا يعني حظ عدل أو توفيقه، خلينا نقول جيد، قدم الكلمة السيئة على الحسنة. قال: أولا إن المقام معك لذل، قدم السيئة من حسن توفيقه، وإن فراقك لكفر أخر الحسنة حتى تدفع السيئة بالحسنة. هو لو قال بالكلمة وقال الحسنة أولا والسيئة ثانيا، لكن الله تعالى يعلم ماذا سيكون تكليفه. المهم إذن هذا هو السبب الأول والمنشأ الأول لكثرة أعداء علي عليه السلام، أنه الحق، وأكثر الناس للحق كارهون، حتى من أقرب الناس إليه. السبب الثاني عدله عليه السلام. الإمام كان يتعامل بالسوية. زين، خذول الصحابة كانوا يحظون بامتيازات ووجاهات ونفوذ وطبقية، لأن كان هناك تمييز بالعطاء، هذا بدري يعطى أكثر من غيره، هذا من أهل السابقة، هذا مهاجري، هذا أنصاري، هذا كذا هذا كذا. كانت معايير للتمايز ومعايير للطبقية، فلذلك أثرى كثير من الصحابة. يروى أن فلانا ترك من الذهب ما يكسر بالفؤوس. هل قد كمية من الذهب تركه من سياسة غير العادلة التي كان يمارسها الذين سبقوا عليا عليه السلام؟ والآخر ترك كذا، عبد الرحمن بن عوف ترك ذلك المقدار الضخم، زيد بن ثابت ترك ذلك المقدار الضخم من الثروة. هذا كلها نتيجة السياسة غير العادلة التي كان يجري عليها. والإمام عليه السلام يريد الكل يتعامل معهم بالسوية. هذا أخوه ما يصرف بتعبيرنا، ما يصرف لأهل الامتيازات ولأهل المصالح والذين أثروا وأصبحت طبقة راقية أرستقراطية كما يعبر، قلة بالمجتمع وأكثرية مثلا مسحوقة لا تجد مثلا لقمة العيش أو المأوى الذي تسكن فيه. فلما يلغي الإمام هذه الطبقية ويتعامل مع الجميع بالعادل، طبعا هذا ما يروق لكثيرين لهؤلاء، ولذلك هؤلاء هم الذين بدأوا بالتأليب على علي وبالتحريض على علي والتحشيد على علي لما ولي الخلافة. لذلك لما جلسوا أهل الستة أهل الشورى بعد مقتل عمر وبدأوا يتباحثون من يكون الخليفة منهم، وكان يعني المرجح في الخيارات عبد الرحمن بن عوف، فقال لعلي عليه السلام: ابسط يدك أبايعك على أن تسير بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الشيخين. أمير المنعسين قال: أما كتاب الله وسنة رسول الله فنعم، أعاهدكم أسير بهما وأطبقهم، أما سيرة الشيخين فلا. سيرة الشيخين شنو يعني؟ هاي أضفتوها؟ لو سيرة الشيخين هي موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خو عليش ضايفها أنت وجاعلها شرط إذا هي ضمن كتاب الله وسنة رسوله؟ وإذا هي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله فما إلها قيمة ولا يمكن أن أعمل بها، فشنو يعني هالشرط اللي يضيفه؟ الإمام رفض فصفق على يد عثمان وبايع عثمان. الستة أهل الشورى لما جلسوا للبيعة، فإذن يريدون بسيرة الشيخين هذه الطبقية وهذا الاستئثار وهذا التمايز وهذا التفضيل بغير وجه لبعضهم على بعض، وهذا علي يرفضه. فلذلك طبعا هم ما يريدون عليا عليه السلام. ولما وصل إلى الخلافة رغما على أنوف هؤلاء أصحاب الامتيازات وأصحاب الطبقات، لأن الأمة كلها صاحت وهتفت باسم علي عليه السلام، تجدهم نكثوا بيعة علي عليه السلام والجيش والجيوش ومولوها بتلك الأموال التي أخذوها بغير عدل في أيام الثلاثة، مولوا تلك الجيوش لمقاتلة علي عليه السلام. لذلك بعضهم كان ينصحه أنه يا علي بن أبي طالب أنت صرت في الخلافة والأجواء مشحونة والكل مسلطة بسيوفها مستعدة للفتنة والقتال، فلو أبقيت معاوية على الشام فد مقدار إلى أن يستقر ملكك ثم تتفاهم ويا. لذلك لماذا أنت من أول يوم تعزل معاوية وتعزل ذاك وتعزل ذاك؟ هؤلاء سيؤلبون عليك وسيحرضون ويحشدون. هكذا بعضهم حاول أن ينصح عليا، قد من ناحية الفهم السياسي الذي يفهم يمكن أن يكون هذا الكلام صحيح من وجهة نظر السياسيين الذين يريدون أن يحافظوا على وجودهم في السلطة، يمكن أن يكون هذا الكلام صحيح، لكن هذا ما يرهم مع عدالة علي عليه السلام. لذلك ماذا كان جوابه عليه السلام لما قيل له بإبقاء معاوية في الشام، ولما عتب أيضا، لما عتب على التسوية بالعطاء، أن يا علي يا أمير المؤمنين هاي التسوية بالعطاء تستفز كثيرين، ناس تعلمت على أعطيات خاصة وأنت تريد أن تساوي الجميع، هذه تؤلب عليك تكثر أعدائك وأنت في هذا الجو الملبد بالفتن. كانوا هكذا ينصحون عليا من وجهة نظرهم، ينصحون عليا من وجهة نظر سياسية محضة. يعني ماذا كان جواب علي عليه السلام؟ قال: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ يمكن هذا كلامكم يحقق لي مآرب دنيوية، يحفظ لي سلطاني، يمد في عمر حكومتي وسلطتي، يمكن، لكن هل تريدون أن أطلب هذا النصر بالجور ومخالفة العدالة؟ أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله؟ شو تريدون مني؟ أن لا أعمل بالعدل وأن لا أساوي بالعطاء. ولما رد الإقطاعات، عثمان أقطع كثير من الأراضي على المتزلفين والأقرباء والحواشي والمتملقين، أقطعهم كثيرا من الأراضي، فالإمام عليه السلام استرد كل هذه الإقطاعيات إلى بيت مال المسلمين، يريد أن يوزعها بالتساوي على كل المسلمين، ألغى هذه المنح الأراضي. فكلمته في ذلك عليه السلام ماذا قال؟ قال والله لو وجدته هذه التي أقطعها عثمان لفلان وفلان، يقول والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، ما بها ما جاء، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. إذا العدل ما يقبل به أو يريد أن يتركه، العدل الجور عليه أضيق وأنكد له. هذا إذن المنشأ الثاني، علي يريد أن يتعامل بالعدل مع الجميع وبالسوية، وهذا لا يروق لأصحاب النفوذ وأصحاب الامتيازات وأصحاب الوجاهات، هؤلاء ما يروق لهم. القرآن يسميهم الملأ، الملأ الذين يقودون الحركات المعارضة للمصلحين وللأنبياء وللرسل، وليعبئون الرأي العام ضد الأنبياء والرسل والمصلحين، هؤلاء الملأ أصحاب الامتيازات. طبعا هؤلاء ما يروق لهم أن يسوسهم بالعدل. المنشأ الثالث لهذه الظاهرة الحسد. علي بهذه المنزلة السامية، علي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص آية المباهلة، علي آخاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما آخى المهاجرين والأنصار ادخر علي اللي آخيه لنفسه. كلام كثير، أحاديث شريفة، أوسمة شريفة كثيرة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمير المؤمنين عليه السلام، نصبه خليفة إماما هاديا من بعده، أمرهم جميعا أن يبايعوه بإمارة المؤمنين. طبعا هاي الدرجات الرفيعة وهالأوسمة خلقت حسادا كثيرين، مضافا إلى أنه يوجد موتورون كثيرون، وترهم علي عليه السلام بسيفه في بدر وفي أحد. لما سئل أحدهم لماذا قريش تكره عليا، قال كيف لا تكرهه وقد قتل 70 بطلا منهم في بدر، حسب تعبير يقول تشرب أنوفهم الماء قبل شفاههم، مثل يضرب، تشرب أنوفهم الماء قبل شفاههم، يعني هل قد هم عندهم أنفة وخيلاء وغرور وشالين خشومهم كما نقول بالعامية. هؤلاء جندلهم علي بسيفه في بدر وأحد، شو ما يكرهون هؤلاء. ثم تأتي هذه المناقب الكثيرة لعلي عليه السلام، طبعا هي تثير الحساد والمبغضين. الله تعالى سجل هذه الظاهرة في كتابه الكريم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الإمام الباقر يفسر هذه الآية في الكافي، يقول الإمام الباقر عليه السلام نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين. فأن يحظى الإمام علي عليه السلام والأئمة من أهل البيت بالإمامة وهذا التفوق على الخلق أجمعين، طبعا هذا يثير الحسد ويخلق لهم أعداء كثيرين. وهذا الذي اعترف به أيضا الذين غصبوا حق علي عليه السلام وتقمصوا الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان تبريرهم لذلك؟ لأنهم يعترفون أن علي هو صاحب هذا الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نصبه خليفة من بعده. ماذا كان تفسيرهم لذلك؟ كرهت قريش أن تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم، ما يصير أن تتخذوها كلها لكم يا بني هاشم، النبوة منكم والإمامة منكم والخلافة منكم. كرهت قريش، هذا سبب الكره. إذن الآخر حسدا، ما يمكن أن أنتم تحوزوا المآثر كلها والمناقب كلها والفضائل والمقامات الرفيعة دون الآخرين. هذا منطق الشيطاني طبعا البعيد عن السنن الإلهية. لذلك الشاعر يخاطب عليا عليه السلام يقول إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات، يحسد من على هذه مسألة طبيعية في هؤلاء المرضى. الرابع من مناشئ هذه الظاهرة أنه عليه السلام كان ناصحا للأمة، يبين لهم طريق الرشاد، يدلهم على طريق الصواب، يصحح أخطاءهم، ينبههم إلى انحرافاتهم، إلى أخطائهم، شفقة عليهم، حبا لهم، ناصحا لهم. لكن مشكلة الناس لا تحب الناصح، الناس لا تريد النصيحة. الله تعالى أيضا يذكر هذا السبب، قال تعالى على لسان أنبيائه: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. مشكلة فيكم، لا تحبون الناصحين. علي عليه السلام ناصح لقومه، مشفق لقومه كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشفق يريد الخير لكل الناس، من يجد خطأ يحاول تصحيحه شفقة على ذلك الشخص. لكن مشكلة أن النصيحة خشنة، كما يقول الإمام الرضا عليه السلام، النصيحة خشنة لا يتقبله. هو القرآن يسجل يقول: ولكن لا تحبون الناصحين. مشكلة أمير المؤمنين عليه السلام أنه ناصح ويبذل النصيحة سواء رضي بها الآخر أو لا، من كلماته عليه السلام ومن وصاياه هذا المعنى. يقول عليه السلام: امحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، حتى لو كانت مزعجة للآخر وصعب تقبلها من الآخر، بس هذا لمصلحته. امحض النصيحة، أي يعني اخلص في النصيحة للآخر. ومن أقواله عليه السلام يقول: مرارة النصح أنفع من حلاوة الغش. يستطيع أن الإمام عليه السلام يغض الطرف ويترك المخطئ على خطائه والمنحرف على انحرافه والمزيء على سيئته، لكن يضره، هذه مزينة عليه. فقد يكون هذا يجي واحد يطبطب على ظهرك ويقول لك عفرم وعاشت يدك وجيد، لكن هذا غشك. يمكن أن تكون هذه الكلمات حلوة، لكن ما قيمة هذه الحلاوة المؤقتة إذا كانت هي غش لك؟ ها، عليك أن تقبل النصيحة ولو كانت مرة. مرارة النصح أنفع من حلاوة الغش. والإمام الباقر عليه السلام يقول: اتبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش. هذا المثل العام المشهور: امشي ورا اللي يبكيك لا تمشي ورا اللي يضحكك. بأي معنى؟ أي امشي ورا اللي ينصحك واللي فعلا مخلص إلك ومشفق عليك، وإن كان في كلامه ما يسوءك وما يؤلمك وما يبكيك، هذا أنفع لك من يجي واحد يمدحك بكلمات ويتملق إليك ويزوق لك لكنه يخفي عليك عيوبك. هذا الطواغيت، هؤلاء الطواغيت الذين عاثوا في الأرض فسادة وأهلكوا الحرث والنسل، مشكلتهم الرئيسية ما هي؟ حواشي حولهم يزينون لهم أفعالهم حتى لو كانت باطلة، وهي باطلة ميلهم، هالطواغيت ميلهم حق. هؤلاء جعلوهم في عالم لا يرونه إلا هذا الباطل الذي يفعلونه، فأدخلوهم النار وبئس الورد المورود. هذه إذن السبب الرابع، أن الإمام عليه السلام ناصح لقومه كالأنبياء والرسل، ولكن لا تحبون الناصحين. المشكلة ما حد يقبل بالنصيحة، يكرهون الناصح. السبب الخامس لهذه الظاهرة: خبث المعدن والأصل وسوء السريرة. هؤلاء الذين يكرهون عليا ويبغضون عليا، هم باطنهم خبيث، هم بعدهم سوء سريرة، معدنهم رديء، ولو كان معدنهم صالحا لأحبوا عليا. فإذا هم بيهم مرض ذاتي، هم بيهم نقص في ذواتهم، فيكون من الطبيعي أن يميلون إلى معاداة علي عليه السلام ويوادون من حاد الله ورسوله. لذلك كان حب علي عليه السلام ميزانا يميز بين من أصله طيب ومن بين من أصله خبيث، يميز يفرق بين هذه الذوات، من كان ذاته طيبة ومعدنه أصيل وطيب يحب عليا، ومن كان معدنه خبيثا وباطنه خبيثا يبغض عليا. فلذلك كان حب علي ميزانا بين الحق والباطل. كتب الصحاح، كتب العامة روت هذا المعنى قبله، كتب الإمامية روى مسلم في صحيحه بسنده عن علي عليه السلام قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وروى الترمذي في صحيحه بسنده عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحب علي منافق ولا يبغضه مؤمن. فشنو ذنب علي عليه السلام حينما يبغضه هؤلاء؟ هم ذواتهم سيئة وخبيثة، فما يميلون إلى علي عليه السلام. المنشأ السادس: المصالح الدنيوية والامتيازات والانسياق وراء الشهوات. فإن كثيرا ممن حاربوا علي عليه السلام وأعلنوا عداوته يعترفون في قرارة أنفسهم وفي مجالسهم الخاصة أن علي عليه السلام لا يستحق منهم هذه المعادات وهذه الحرب. اعترافات سجلها التاريخ لكثير منهم، مثلا كمعاوية وعمر بن العاص وغيرهم، لكنه يريدون أن يستأثروا بالامتيازات وبالسلطة. وهذه طبعا علي عليه السلام، مودة علي واتباع علي لا توفر لهم هذه الامتيازات. مروان بن الحكم مثلا سئل عن قتالهم لعلي عليه السلام: يا بني أمية، حاربتم علي عليه السلام، قاتلتموه في صفين، سبيتوا على المنابر إلى آخره، بدعوى أنه قتل عثمان، هل فعلا علي عليه السلام قتل عثمان أو كان شريكا في دم عثمان؟ ماذا يقول مروان؟ يقول: والله إن عليا أبرأ الناس من دم عثمان. ها لعد ليش تقاتلوا؟ ولكن لا يستقيم لنا الأمر إلا بسب علي. مشكلة أنه نحن نسعى لاستلام سلطة حكم وما نقدر نحصل هذا الشيء إلا بهذه الدعاوى وهذه الافتراءات وهذه الأباطيل. لا يستقيم لنا الأمر، أمر الملك، إلا بسب علي. فهذا إذن هذا الجزء السبب السادس، أن يريد أن يصلوا إلى هذه الطموحات غير المشروعة. وإذا أحبوا عليا ووالوا عليا والتزموا بمنهج علي عليه السلام لا يحقق لهم مآربهم. هذا ما استطعنا على كل تسجيله من نقاط ستة أو من أسباب ستة، وربما قلنا المتتبع قد يجد غيرها إذا أعطى وقتا أكثر للبحث. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء الأعداء الكثر لعلي عليه السلام والمبغضون والسابون والمفترون والسلسلة هذه التي الكثير، ماذا كانت النتيجة؟ الله تعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكانوا كلما أوغلوا في سب علي عليه السلام، وكلما أوغلوا في معادات علي عليه السلام والافتراء علي عليه السلام، كان علي يزداد رفعة ويزداد علوا ويزداد نورا. وهم اعترفوا بذلك. كلمة كان لأحدهم يقول: لقد سببنا عليا 70 سنة على المنابر، فكأننا كنا نأخذ بضبعيه ونرفعه إلى السماء. الضبع هو وسط العضد اليد. يقول كل ما نزداد سبا له كأنه نأخذ بيديه ونرفعه إلى السماء. علي بن أبي طالب. هذا إذن حصلوا على شقاء الدنيا والآخر، هذه كانت نتيجتهم. أما علي عليه السلام يزداد تألقا ويزداد نورا ويزداد سموا ويزداد مكانة. هذه طبعا نحن ما المفروض أن نقف عندها كظاهرة تخص عليا عليه السلام لأنها ظاهرة مضطردة بدرجة من الدرجات متفاوتة. طبعا الأنبياء والرسل كلهم تعرضوا إلى هذه المعادات وتعرضوا إلى هذه الكثرة من الأعداء. الله تبارك وتعالى يسجل هذه الظاهرة في القرآن الكريم بحسرة وباستنكار وباستغراب وبألم. لماذا هذا يحصل؟ لماذا؟ يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ليس معقولا هذا. الله تعالى يبعث لكم أنبياء ورسل قمم، قمم في السمو وفي النبل وفي الخصال الكريمة، وإذا تقابلونهم أنتم بهذا العداء وبهذا البغض وبهذا الحقد، هذا شيء يوجب الحسرة، يوجب الألم، يوجب الاستنكار والاستغراب. وهكذا طبعا حتى ما بعد عصر الأئمة عليهم السلام، العلماء الرساليون، العلماء المصلحون العاملون، تجد أيضا مبتلين بالأعداء وبالمفترين الذين يسقطونهم ويفترون عليهم ويعادونهم ويحاربونهم ويحجمونهم ويعادونهم من أجل أن يطوقونهم حتى لا يكون أحد يسمع صوتهم ويتبعهم. فلذلك الظاهرة تستحق الدراسة، ليست فقط لأنها متعلقة بحق من حقوق علي عليه السلام علينا أن نبينه ونظهره، لا، وإنما هي ظاهرة مضطردة تحتاج إلى متابعة وإلى تشخيص لهذه الأسباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.